قال الشيخ المبارك فوري رحمه الله رواه أبو داود في الطب وأخرجه أيضا الحاكم والنسائي في الكبرى كما في ترخيص المنذري وتهذيب التهذيب وأول حديث الحاكم عن فضالة بن أبي أن رجلين أقبلا يلتمسان الشفاء من البول فانطلق بهما إلى أبي الدرداء فذكر وجع أنثييهما له فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى فذكره الجزري في جامع الأصول بلفظ أتاه أي أبا الدرداء رجل يذكر أن أباه أصابه الأسر وهو احتباس البول فعلمه رقية سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكى أثر له فليقل إلى آخر قال الجزري ولم يذكر مجيء الرجل إليه وما قال له انتهى والحديث قد سكت عنه أبو داود وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاري قال البخاري والنسائي وابن حبان وأبو حاتم منكر الحديث وقال الحاكم في المستدرك هو شيخ من أهل مصر قليل الحديث قال الذهبي في التلخيص قال البخاري وغيره منكر الحديث انتهى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة رواه أبو داود قال وإسناده حسن وصححه الحاكم وافقه الذهبي وعن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وعن قوله من يعمل سوءا يجز به فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة حتى البضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدها
البضاعة شيء يعني يضع الشيء
حتى البضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها حتى إن العبد لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الكبر الأحمر من الكبر رواه الترمذي رواه الترمذي في التفسير وقال حديث الحسن وغريب قلت وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف وأمية وهي زوجة أبي ولم يروي عنها غيره فهي مجهولة ومن هذا الوجه رواه أحمد أيضا
الحقيقة يعني حديث له شاهد أن الصحيح أن أبو بكر لما نزل قبره تبارك وتعالى من يعمل السوء ليس بأمانيكم ولا بأمانيه الكثير من يعمل السوء يجزره يا رسول الله هينا كذا وكذا ألست تنصب ألست تحزن ليست تصيبك اللواء نفس معنى الحديث لا فرق بينهما أبدا فهذا الذي بين لهم إنما هذا ما هذا الجزاء الذي أتيك الله به الصبر هذا النصب الحزن إصابة الله وما أشبه ذلك كفر الله بها على قد عطني المختصر مسلم
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر
الله أكبر
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
اللهم صل
على الترمذي في التفسير وقال حديث غريب أي ضعيف وعلته أنه من رواية عبيد الله بن الوازع حدثني شيخ من بني مرة وهما مجهولان حدثني شيخ من بني مرة وهما مجهولان
على كل حال الحديث معناه حق لا من يتفي كلنا أخذنا بذنبه نعم
وعن عبد الله بن عمرو
ولا واللي توقع القريب ليس بأمانيكم ولا أمانيه يعمل سوءا يجزى به نعم
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به أكتب له مثل عمله إذا كان طريقا حتى أطلقه أو أكفته إليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده قيل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل.
لا 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 حديث أول حديث من عمر
عبد الله بن عمر
شو هو الحديث؟
عفوا عن أنس اللي قبله عن عبد الله بن عمر
شو هو؟
ما ذكر شيء.
لا شو يقول
حديث نفسه؟ إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا حتى أطلقه أو أكفته إلي.
الله يعني الحديث الصحيح البخاري ومسلم حديث أبي موسى.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده قيل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. رواهما في شرح السنة.
شرح السنة؟ ايش قال الشيخ عليه؟
قال لقد أبان النجع في الحديثان في المسلم بإسنادين حسنين وروى الأول منهما وروي الأول منهما من طريق أخرى نحوه وإسناده صحيح وصححه الحاكم وواخذه الذهبي. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمطعون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. راه مالك أبو داود والنسائي.
يعني وهي تلد. نعم.
وعن سعد رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان صلبا في دينه اشتد بلاءه.
صلبا هكذا صلبا وكيف كان صلبا في دينه صلب مقابل الرخ أو اللين صلب الحديد. وإن كان
في دينه رقة هون عليه فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض ما له ذنب. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. قالوا إسناده حسن التنميذ في الزفر إسناده حسن.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما أغلق أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والنسائي. الترمذي في سننه وأسناده ضعيف فيه عبد الرحمن بن علاء وهو ابن اللجلاج فهو مجهول كما أشار إلى ذلك الترمذي بقوله إنما نعرفه من هذا الوجه. وعنها رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
قلت الباب السابق وقال حديث حسن غريب كذا في نسختنا من السنة ونقل عنه الحافظ أنه قال غريب فقط دون التحسين وهذا هو الأقرب لحال إسناده فإن فيه موسى ابن سرجس ولم يوثقه أحد ولا روى عنه غير اثنين.
هذا رجلك الحديث.
اللهم أعني على منكرات الموت أو سكرات الموت.
ايش قال صاحب الناس؟
يقول رواه الترمذي وابن ماجه في الجنائز، وأخرجه أيضا النسائي في اليوم والليلة، وفي سنده موسى المسلس وهو مسلم.
بس ما نكمل ما نقبل سبحان الله الصغير يعني الصغير يعني أهم شيء في المتأخرين يقول نقل عن الأولين يعني أقل ما فيه من قبلهم بقرون يعني مو بشرط عادة. نعم نش
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن غريب قلت وسنده حسن إن شاء الله تعالى.
وإيش له معنى معنى في الصحيح إن يريد الله به خيرا يصب منه.
وعنه رضي الله
عنه يعني مفهومه قال لي ما أراد الله بخير فأصابته.
وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. السخط رواه الترمذي وابن ماجه.
شكرا
الإسناد الذي قلنا
ماشي
لا عفوا لا نسي الإسناد الذي قلنا
ماشي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة. رواه الترمذي. وروى مالك نحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
اللهم صل على اللهم صل نعم ماشي.
وعن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن شخير رضي الله وعن عبد الله بن شخير رضي الله عنه
في طريق الشيخ عن
قلت في سننه وأسناده ضعيف من أجل محمد بن خالد هذا فإنه مجهول كما في التقدير. وعن عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. في نسختنا من السنن حسن غريب. وقد نقل المناوي عنه أنه قال حسن قلت وسنده حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قربت في الدنيا بالمقاريض. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب.
طيب يعني مش.
وعن عامر الرامي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عافاه الله عز وجل منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير إذا عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولما أرسلوه. فقال رجل يا رسول الله ومن أسقام والله ما مرضت قط. فقال قم عنا فلست منا. رواه أبو داود.
يا شيخ
يدخل برهم وإسناده ضعيف في المنظور رجل من أهل الشام وهو مجهول كما في التقريب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث غريب.
بنفسه حتى
نعم شيخ ويطيب بنفسه
شير الشيخ
يقول يعني ضعيف فإن فيه موسى ابن محمد بن إبراهيم التميمي وهو منكر الحديث كما في التقريب. والحديث مطلب من الترمذي وابن ماجه من الترمذي وابن ماجه وقد تكلمت عليه في الحديث الضعيف رقم 182.
إذا فقد اسم السنة سنهم أن تذكر الثابت فقط أما تنفس عنه ما في داعي. نعم يعني تنفس عنه أقصد بهذا المعنى الذي في الحديث أما تنفس عنه بأمور أخرى لا حرج. نعم.
وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله وطنه لم يعذب في قبره. رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب. الذي في نسختنا من سنن الترمذي حسن غريب. قلت ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق السبيعي كان اختلط لكن إسناده الآخر عند أحمد صحيح وبه رواه الطيالسي في مسنده. من قتله بطنه لم يعذب في قبره. الفصل الثالث. عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
اللهم صل على هذا دليل على يعني مشروعية عاود المريض غير المسلم إذا كان جارا جار له حقوق. وهذا مما يقوي ما قررناه سابقا من وجوب عيادة المريض إن كان له حق عليك كجاء أو قريب. وفيه أن المسلم ينبغي له أن يستفيد من الظروف فيكون داعية إلى الله عز وجل. النبي عليه السلام استفاد من هذا الظرف وهو زيارته لهذا الغلام ثم دعاه إلى الله عز وجل.
كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه دليل أيضا على يعني على جواز اتخاذ الخادم الكافر لكن في غير جزيرة العرب غير جزيرة عربية لا بأس اتخاذ خادم الكافر إذا كان من أهل الكتاب يهودي أو نصراني. غلام يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام.
كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء في السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجه. وإسناده ضعيف. فيه أبو سنان القسمري واسمه عيسى بن سنان وهو لين كما في الميزان والتخفيف. ومن طريقه أخرجه الترمذي في الجري والصلة وقال حديث حسن غريب. وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا شيئا من هذا.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إن عليا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبو الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري.
يمكن هذا ظنه يعني هذا ظنه يعني.
وعن عطاء ابن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرى وإني أتكشف فادع الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادع الله ألا أتكشف فدعا لها. متفق عليه.
اللهم صل. وفي هذا الحقيقة دليل على أن الإنسان إن اختار تركها العلاج والرقية اعتمادا منه على الله عز وجل وعلم من نفسه أنه يصبر ويترتب على تركه ذلك الأمر فاسد أكبر على دينه وحينئذ لا حرج أن يدع العلاج ويدع الرقية. وأيضا فيه أن فيها أن الإسلام يعني يجوز له أن يترك الدعاء في أمر من أمور أصابه احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. فيترك ما يدعوك الله عز وجل لا رغبة عن الدعاء إنما رغبة في الثواب إن الله سبحانه وتعالى وهو يصبر على ذلك.
وعن يحيى بن سعيد قال إن رجلا جاءه الموت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئا له مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض فكفر عنه من سيئاته. رواه مالك مرسلا. في الموطأ وهو مرسل صحيح الإسلام. وعن شداد بن أوس والصنابخي أنهما دخلا على رجل مريض يعودانه فقال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت بنعمة. قال شداد أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول إذا أنا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب تبارك وتعالى أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحيح. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثر الذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. رواه أحمد.
حزن الهم الغم اللأواء الشدة قلة العيش كلها الأمور التي تصيب المؤمن يكفر الله بها عن خطايا.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ايش كان الشيخ الحديث السابق
يقول في المسند وفيه ليث بن ابي سليم وهو ضعيف
مثلك الحمد لله تعالى على معنى الحديث السابق لست تحزن نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها رواه مالك وأحمد في الموطأ بلاغا دون سند وهو عند أحمد بإسناد رجاله ثقات إلا أنه شيما مدلس وقد عنانا لكن الحديث صحيح لشواهد الكثيرة وعن يعني الشيخ عفى الله عنك يعني يستحب الجلوس
ايش
ولهذا خرج مخرج الغالب لو ان الرجل عاد المريض وهو واقف
لا يستحب الجلوس ما في شيء يستحب الجلوس لدقائق
لا يعني اقصد انه بقي عند المريض لكن كان قائم ما كان جالس مثلا ما يدخل في
لا ما هو مراد هذا هذا ما في محل جلسي المراد يعني بقاءه قريبا يعني عنده واضح عاد سواء جلس او ظل قائما
وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع في نهر جار وليستقبل جريته فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس فإن لم يبرأ في خمس فسبع فإن لم يبرأ في سبع فتسع فإنه لا تكاد تجاوز تسع بإذن الله عز وجل رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب
ضعيف
يقول علته أن فيه رجلا لم يسمى أخرجه في الطب وعن أبي هريرة رضي الله عنه
لكم محفظة يعني صحيحين يدل على هذا المعنى لكن غير هذا الكلام وهو أن الإنسان يطلع على نفسه سبع قرب ماء في السحر وهذا يذهب أثر الحمى لإذن الله
طب الشيخ عن طريق الدش
كيف يبقى؟ الدش يبقى تحت الدش بقدر ما نعم نعم سلم مبارك يعني ما كل حال الطب اليوم أكد هذا الشيء إلا عليه الإنسان يتفع حرارته وضعه في ماء بارد والله
متوسط
نعم في الثلاجة برد طبيعية يعني كيف يكون الماء في السحر في الصيف يكون طيب يعني نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار والخبث الحديد رواه ابن ماجه مسند ضعيف فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
في الصحيح لا تسب الحمى فإنها تنفي بس الحديث معه البخاري والسنة
وعنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال أبشر فإن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان وقال وكذا الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي
تقدم الحديث الصحيح نعم
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرب سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لا أخرج أحدا من الدنيا أريد أغفر له حتى أستوفي كل خطيئة في عنقه بسقم في بدنه وإقتال في رزقه رواه رزين
رزين وعرف ما تفضل به ضعيف أشكرش رزين ما فيه موضوع كتابه ضعيف ما يتفرد به رزين فهو ضعيف
وعن شقيق قال مرض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعدناه فجعل يبكي فعوثب فقال إني لا أبكي لأجل المرض لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرض كفارة، وإنما أبكي أنه أصابني على حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد، لأنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض. رواه رجل. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث. رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإمام.
جيد. شكرا الشيخ.
يقول بإسناد ضعيف جدا فيه مسلمة بن علي وهو متهم، وقال أبو حاتم هذا حديث باطل الموضوع كما بينت في الأحاديث الضعيفة، ولا يقوي حديث لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث فإنه مثله في الوهم كما بينت في المصدر المذكور عقب هذا الحديث. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. رواه ابن ماجه. وإسناده ضعيف لانقطاعه بين ميمون بن مهران وعمر رضي الله عنه.
والله الحديث ضعيف تشتهر بين العرب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة تخفيف الجلوس وقلة الصخب في العيادة عند المريض. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر لغطهم واختلافهم قوموا عني. رواه رجيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العيادة فواق ناقة.
شكرش دوا الشيخ معلق
قال أي قدر ما بين الحلبة
أي أي
بس ما في شيء
ثاني اقرش لا قدرش كأس صاحب مراعات
بدون شيء إلا بس تعليق فقط
ما أذكر لك فيه. ماشي يعني مقصود أن الحديث يشير إلى أن عيادة المريض لا يطال فيها لأنها هي قليلة منان وسلام أشبه أن يكون بالمرض يعني نجلس
إذا كان المريض يرغب
مش عليه مش عليه سيرغب
يطيب.
المقصود هو المصلحة تعود له هو، نحن قلنا قل الجلوس يجري هو على يعني تضايقه من كذا غرب الحمد لله.
وفي رواية سعيد بن مسيب مرسلة أفضل العيادة في سرعة القيام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. لو قال رواهما لكان أولى.
يس.
فإنهما حديثان بإسنادين مختلفين وقد أخرجهما ابن أبي الدنيا في المرض والكفارة، وفي إسناد الأول جماعة لم أجد من ذكرهم، وفي سند الحديث الآخر شيخ من البصريين لم يسمى، وقد أورده السيوطي في الجامع الصغير من رواية الديلمي في مسند الفردوس عن جابر وفيه ضعيف وآخر متهم كما بينه المناوي.
وصل انتهى؟
لا بقي قليل.
نعم كمل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له ما تشتهي؟ قال أشتهي خبز بر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه. رواه ابن ماجه. بسند ضعيف في صفوان بن هبيرة قال الحافظ لين الحديث. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه رضي الله عنهما أنه قال توفي رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ليته مات بغير مولده. قالوا ولم ذاك يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. رواه النسائي وابن ماجه. قلت سنن وابن ماجه بسند حسن. رواه النسائي وابن ماجه في ابن ماجه في الجنائز وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت غربة شهادة. رواه ابن ماجه. برقم وإسناده ضعيف في مهذيل بن الحكم أبو المنذر قال الذهبي قال البخاري منكر الحديث فمن منافيره هذا الحديث.
بس انت فصل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا أو وقي فتنة القبر.
لا يمكن أن يعني قال مثل هذه الحديث هذا اللي قبله أن من يعني مات خارج أرضه وقد كان يعني خرج منها طاعة لله وابتغاء مرضات الله فكما قالت وقع عزره قال الله هذا الذي تواصل له الإنسان يعني قال خرج لأمر من أمر الدنيا والله أعلم لكن هذا ثابت في القرآن الكريم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا أو وقي فتنة القبر وغذي وريح عليه برزقه من الجنة راه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان.
ياريش
الإسناد الواهم جدا.
ماشي.
وعن الإرباض بن سارية أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا عز وجل الذين يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون إخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا فيقول ربنا انظروا إلى جراحتهم فإن أشبهت جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم. رواه أحمد والنسائي. في المسند والنسائي ورجاله موثقون.
موثقون.
وله شاهد من حديث عتبة بن عبد بإسناد لا بأس به كما قال المنذري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفار من الطاعون كالفار من الزحف لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع أمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت. قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. متفق عليه. وفي رواية عائشة والموت قبل لقاء الله. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه فقال يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. متفق عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن أسأل الله الموت يغير العلة في أحد الحديث التي مرت. وقال إن كان ولا بد وإن كان به ضرورة وفاقة ضرورة على دينه يخشى على دينه أو به ضرر في بدنه لا يطيقه ولا يتحمله فإن كان ولا بد فليقل إن كان اللهم إن كانت الحياة خير أحيانا إن كانت الحياة خيرا لي وأتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. وجه ذلك بين في هذا الحديث وهو أن الإنسان لا يعلم عن الآخرة هل هي في بقائه على قيد الحياة أو في وفاته وأيضا هذا الأمر ليس يملكه الإنسان فلا ينبغي له أن يتدخل فيه. قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة فإنسان لا ينبغي له أن يتدخل في شؤون الله عز وجل. ومن هنا يدلك هذا على يعني قصر نظر الإنسان وقلة علمه واستعجاله بأمور وهو لا يعلم. فربما هذا الذي قد مرض مرضا شديدا ربما عافاه الله وعمل من الصالحات ما ينفعه بعد موته. وهكذا كما قال النبي سعد كان يرى أنه على وشك الموت قال لعلك أن تخلف فينفع الله بك أقوام ويضر بك آخرين. وكما قال صلى الله عليه وسلم وخلف وعاش بعد النبي مدة وجاءه ذرية ولم يكن عنده إلا بنت. فالمقصود أن هذا الأمر هو من خصائص الله فلا ينبغي للمؤمن أن يتدخل في خصائص الله إلا أن النبي أفادنا فائدة وهو إن كان المرء لا بد سائلا هذا الأمر فإنه يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نظير هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم نبيه عن الحزن ولا تحزن عليهم عن حزن على أوضاع الخلق المعرضين عن دين الله عز وجل. ووجه ذلك أن فيه شيء من الاعتراض على قدر الله فإن هذا أمر حصل بأمر الله وبإذنه سبحانه وتعالى فلا معنى للحزن هنا ولا وجه للحزن هنا لأن قصدك هو نصرة دين الله. والله سبحانه وتعالى ينهاك عن أن تحزن وأن فالدين دينه الخلق خلقه والمرء عبد لله سبحانه وتعالى يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. وهنا فائدة تتعلق بهذا الباب وهو سؤال بعض الناس الوفاة وهو أن يعني هناك أمور في الحياة لا يمكنك منعها لا يمكنك إيقافها بل لا يمكن لأي بشر أن يوقفها عنك هي أقدار قدرت عليك قدرها الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن تعلم أن وراء هذه الأمور والأقدار التي لا يمكنك وقفها أو منعها وراءها حكمة وسواء كانت من قبيل السراء أو كانت من قبيل الضراء فإن وراءها حكمة حكمة عظيمة وإن أنت صبرت إن كانت مصيبة أو شكرت إن كانت نعمة فإن الخير سوف يعود إليك، الخير سوف يعود إليك. المقصود أن المؤمن الموحد ينبغي له أن يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن لا ينازع الله قضاءه وقدره ومشيئته، بل يستسلم الله سبحانه وتعالى وينتظر فرج الله سبحانه وتعالى. في الحديث الأخير قرأته
عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه، فقالوا يا رسول الله من المستريح والمستراح منه؟
هذا يدل على أن الدنيا ليست على ما يظهر للناس حينما يبحثون فيها عن الراحة، الدنيا ليست دار راحة. المؤمن الصالح لا يستريح إلا بعد الموت، حينئذ إذا لقي ربه وقرت عينه بعمله الصالح هذه قيمة راحته وسعادته. وخلقه في هذه الدنيا إما مستريح وهذه حال مؤمن، وإما مستراح منه وهذه حال المؤذي لخلق الله من الكفار والفجار الذين يتأذى منهم الخلق كلهم حتى الحيتان في البحر والدواب والأنعام والحشرات يتأذون من المؤذي من بني آدم، فهذا مستريح وهذا مستراح منه. ويدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا حملتم الجنازة فأسرعوا بها فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم.
نعم. قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني تخفف منها، تخفف من أمر الدنيا ولا تكن ممن همه دنيا، يعني إذا أكثرت من الدنيا وحرصت عليها فإنك تكون كالمستوطن فيها وكالمقيم، والواقع أنك لست كذلك، أنت كالغريب أو كعابر السبيل. والنبي مثل ذلك برجل استظل تحت شجرة ثم قام لما انتهى ظلها قام وتركها. النبي يشير في هذا الحديث إلى أن بقاء المرء في هذه الدنيا قليل وليس كثير، فالعاقل الذي يعلم أن بقاءه في هذه الدنيا قليل لا يتعامل مع هذه الدنيا تعاملا يضر دينه، إنما يتعامل معها تعاملا يؤثر فيه دينه على دنياه. ولذا جاء في الحديث الآخر ما ذئبان جائعان أرسل على زريبة غنم بأفسد من حرص المرء على دينه على الشر على المال والشرف لدينه، على المال والشرف لدينه، هذه تفسد الدين. والنبي قال احرص على ما ينفعك لم يقل احرص على الديار والدرهم. الله سبحانه وتعالى قال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. الله يذمه فيه، ما همه الا جمع المال وعده. القرآن واضح جدا في تزييد الدنيا والترغيب عنها وبيان ما هي عليه من أن ما فيها من سرور لا يدوم أو نعمة، وأنها كالأرض الذي أصابها المطر فانتعشت ضرت ثم بعد ذلك اتسرت ثم صارت حطاما. هذه هي الدنيا. المقصود أن كون الإنسان في الدنيا على مثل الغريب الذي ليس في بلده، واضح الغريب ما يشتري أو ما يعمل أعمالا يعملها المقيم في بلده. الغريب تجده يتخفف وتجده يعني حريص على العودة إلى بلده، فإذا كان حريصا على العودة إلى بلده فإنه يتخفف من كل شيء، ما يحرص على التكثير من كل شيء، ما هو راح يشتري أراضي وعقارات أو إنما هو غريب كما جاء فيه أو عابر سبيل. وهكذا عابر السبيل. ومن هنا حقيقة ينبغي أن يتميز أهل العلم، ينبغي لأهل العلم أن يتميزوا عن غيرهم، فلا يسهمهم الدنيا والجمع من الدنيا، إنما ينبغي أن يكون همهم الآخرة. لا بد أن يبقى في الناس وناس قدوة يقتدي بهم الناس ويأتسي بهم. نعم.
الفصل الثاني.
وش الحديث بعده؟
المعاذ بن جبل قال قال رسول الله
لا حديث جابر قال لا يموتن أحدكم إن يراه يحسن الظن بالله. أمر عظيم سبق تكلمنا عليه. إحسان الظن بالله هذا من أعظم أعمال القلوب، أعمال الموحدين. فما أساء الظن بالله الموحد أبدا، ما أساء الظن بالله موحد كامل التوحيد. وغالبا لا يسيء الظن بالله إلا أحد رجلين، إما غارق في المعاصي قد أخذ الشيطان بناصيته، وإما مبتلى بشيء من أمور الدنيا التي يكرهها الإنسان، فهو حينئذ يخطر بباله أن الله يريد أذاه، أن الله يريد لا يريد له الخير، أو أن الله لم يختر له الخيرة الصالحة، أو أن الله لم يوفقه كما وفق فلان، أو أن وهكذا. هذا مرض في القلب ووضع للشيء في غير محله، وهو ظن، وإساءة الظن بالله ظن من العبد لربه سبحانه وتعالى. ويجب عليك أن تعتقد أنه لا يأتيك خير إلا من الله، هذه عقيدة يجب عليك أن تربطها في قلبك، أن الخير أن الله لا يأتي منه إلا الخير، وأن الشر لا يأتيك إلا من قبل نفسك. وأما المصائب التي يصاب بها أهل الفضل والإيمان والصلاح فهذه خير لهم، وفيها دفعة لدرجاتهم وتطهير لسيئاتهم. ولا يمكن للمرء أن يكون ذكيا صالحا إلا بعد أن يطهر. ولذلك تأمل قول الله تبارك وتعالى
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة الزكاة ماذا تفعل؟ ها؟ تطهر الإنسان. بعد ذلك إن عمل عملا صالحا بدأ يعيش يزكو، يزكو قلبه وعمله. لا زكاة إلا بعد التطهير، ما يمكن يكون له زكاة إلا بعد إيش؟ التطهير. ولذلك سئل ابن تيمية عن رجل وقع في ذنب، أيهما أفضل له، أن يسبح ويهلل أو يستغفر؟ قال إن التوبة إذا كان وسخا فلا بد أن يغسل قبل ذلك، أما إن كان نظيفا فيوضع عليه الورد والطيب وما أشبه ذلك. وهكذا الإنسان إن كان قد اتسخ فعليه أولا أن يتطهر، ثم إذا تطهر يقبل على إيش؟ يقبل على العمل، العمل الصالح، يسبح ويهلل ويكبر ويقرأ القرآن ويصلي، لكن لا بد أولا أن يتطهر. غاية تدل على أن الصدقة تطهر الناس، وفي هذا أيضا دليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لبني هاشم إنما هي أوساخ الناس، لا تحل لبني هاشم إنما ليش؟ لأنها هي آثار تطهير الماء، لأن الإنسان إذا تصدق تطهر من الذنوب والمعاصي. المقصود أن أعظم ما يعينك على أن تحسن الظن بالله أن تتعرف إلى صفات ربك عز وجل، وأن تعلم أن تلك الصفات التي فيها أن الله يغضب، أن الله يمقت ويبغض، لا يجوز أن يغفر ذلك أن غضب الله كغضب المخلوق، وأن مقته كمقت المخلوق، وأنه يفعل ذلك انتقاما منك وإرادة للضرر عليك، هذا يفعله المخلوق، الله ليس كذلك سبحانه وتعالى. الله إن عاقبك فالخير يعود إليك، وإن رحمك فهو أعلم بعباده وأدرى بهم سبحانه وتعالى. المقصود أنك يجب أن تعتقد أن الخير بيد الله وأن الشر ليس إليه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأن وراء كل ما يجري عليك في هذه الدنيا من أقدار حكم بالغة، ويجب عليك أن تستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وتصبر على الضراء وتشكر في حال السراء. هكذا هو داب المؤمن وحياته، ولا يمكن أن تذوق طعم حياة طيبة إلا بهذا، إلا أن تكون محسنا الظن بالله. أما إن كنت مسيئا الظن بالله فإن الشيطان سوف يأخذ بتلابيبك وناصيتك ويودي بك في الأوهام والوساوس حتى يجعلك تكره ربك وتبغض ربك وتسيء الظن بربك على الأقل. نعم.
الفصل الثاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إن الله يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: لما؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي.
هذا أحسن الظن بالله. نعم، الله أكبر. لا الحديث الآخر يعني يقول: أنا عند ظني عبدي بي، فليظن أبي عبدي إيش؟ ماشي.
رواه في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي من الله يا نبي الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث غريب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
أخيار الشيخ غريب
أورده في صفحة القيامة، وإنما استغربه لأن فيه الصباح بن محمد وهو ضعيف، وقد تفرد به كما أشار إليه الترمذي، ومن طريقه رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي مع أنه قال في الصباح هذا، رفع حديثين هما من قول عبد الله. قال ابن حبان: يلو الموضوعات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت. رواه البيهقي في شعب الإيمان. ورواه أبو نعيم أيضا في الحلية، والحاكم وابن المبارك في الزهد، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند، وابن بشران في الأمالي، والقضاعي في مسند الشهاب. وقال أبو نعيم: غريب. وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت ابن زياد هو الأفريقي ضعيف، لكن أورده المنذري في الترغيب والهيثمي في المجمع من رواية الطبراني في الكبير. وقال الأول: إسناده جيد. وقال الآخر: رجاله ثقات. فلينظر سند الطبراني هل هو من طريق من غير طريق الأفريقي هذا. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. حديث حسن، قلت وسنده ضعيف.
يعني طرق يعني.
وعن عبيد الله بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت الفجاءة أخذة الأسف. رواه أبو داود.
ليش؟
موت الفجاءة أخذة الأسف.
أخذة الأسف. ليش كان أبو داود؟
رواه أبو داود. وزاد البيهقي في شعب الإيمان ورزين في كتابه: أخذة الأسف للكافر ورحمة للمؤمن.
يقول الحديث الأول معناه عرق الجبين، يعني أنه يتفصد جبينه عرقا، هذا معنى. وقيل إنه يعني من دأبه وعمله الصالح الذي يسبب يعرق جبينه يموت وهو على هذه الحالة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في موت، فقال: كيف تجري؟ قال: أرجو الله يا رسول الله، وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
نعم. مش بارس الشيخ.
وفي نسختنا من السنن: حسن غريب، وهذا هو اللائق بحال إسناده، فإن رجاله ثقات، وفي سيار بن حاتم كلام لا يضر، فالسند حسن. الفصل الثالث. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم،
لا تمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزق أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة. رواه أحمد.
الله أكبر. نعم. إشكال الشيخ.
في المسند إسناد ضعيف، فيه الحارث بن يزيد أو ابن أبي يزيد لم يوثقه أحد غير ابن حبان.
نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء فقال يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أعندي تتمنى الموت؟ فرد ذلك 3 مرات ثم قال يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك وحسن من عملك فهو خير لك. رواه أحمد. في المسند بسند ضعيف فيه علي بن يزيد وهو الألهاني ضعيف. وعن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى 7 فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن 40,000 درهم. قال ثم أتي بكفنه فلما رآه بكى وقال لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. رواه أحمد والترمذي إلا أنه لم يذكر ثم أثي بكفنه إلى آخره. رواه أحمد في المسند ورجاله ثقات غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي كان اختلطا لكن رواه الترمذي من طريق شعبة عنه وهو إنما سمع منه قبل الاختلاط في السند صحيح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح ومن هذا الطريق رواه أحمد أيضا مختصرا مثل الترمذي.
أنا الرحيم. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى باب ما يقال عند من حضر الموت. الفصل الأول. عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. وعن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد حذرة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يقال عند من حضرت الوفاة ذكر حديث كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي سعيد في مسلم النبي قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. المقصود بالموتى يعني من حضرته الوفاة، وليس المقصود بالموتى من خرجت أرواحهم، بل المقصود بالموتى كما دلت عليه الأحاديث الأخرى وعمل السلف الصالح، المراد بالموتى هم الذين حضرتهم الوفاة. فيذكر الإنسان هذا المحتضر بالشهادة، ولو أن يذكر الله عنده يقول لا إله إلا الله، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر فره من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كونه يختم حياته بكلمة التوحيد فإن هذا مما يدل على أن الله عز وجل أراد به خيرا. والإنسان يبعث على ما مات عليه في الرحلة الصحيحة، فإن مات موحدا بعث موحدا، وإن مات كافرا بعث كافرا، وإن مات منافقا بعث منافقا، وإن مات صالحا بعث صالحا، وإن مات عاصيا أو فاسقا بعث عاصيا أو فاسقا. ثم ذكر أيضا بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم عند من حضرت الوفاة لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. لعل هذا يعني من أوقات العزمة الخاصة التي تحضرها الملائكة، ولعل المؤمن إذا حضرت الوفاة جاءت الملائكة الموكلة به وهم كما دل القرآن الكريم يدعون للناس ومثل ما يؤمنون على دعاء الناس، إذا كان عمر كذلك فليدعو الناس بدعاء حسن لا بما يدل على الجزع والتسخط ولطم الحدود وشق الجيوب. الدعاء على النفس، إن كثيرا من الناس في مثل هذه المصائب يدعو على نفسه وأهله وعلى ذريته غير ما يشعر بإثارة المصيبة أيضا المصيبة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في مثل هذا المكان إلى أن يدعو الإنسان بالخير في هذا الميت، وأن يسترجع أيضا تريد مصيبة تسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اخلف لي في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فيسترجع قد قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم من شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن ورد بالأموالكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والموت الثمرات فقيل الثمرات يعني حذرية وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا الدعاء الذي يقال في مثل هذا الموطن موطن المصائب عاد سواء كانت موت أو ما دون الموت من الأمور لأن الله قال يبلونكم بشيء لا يرمي من الخوف نقص من الأموال الأنفس والثمرات في مثل هذه يعني الأمور هذه يقال هذا الدعاء الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يعني هي مثلك ميت فعلم أنها وديعة من الله أخذ وديعته سبحانه وتعالى وأن ابن عدم مذكر لله سبحانه وتعالى وأنه له وإليه ورجعه إليه إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذن من قالوا هذا الذكر مثل هذا الموطن فإن ثوابهم أن عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأنهم هم المهتدون ذكر بعض الحديث
ذكر حديث أم سلمة وما أخرى إن الروح إذا قبل سمعه البصر
نعم ماذا بعده؟
ثم دعا اللهم اغفر لأبي سلمة ورفع
نعم ويسوع له الدعاء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم للميت حتى قبل الوفاة يعني حتى أقصد قبل الصلاة عليه يعني ودعا له قبل أن يصلى عليه حضر إنسان الميت وتوفي وقد حضر فإنه يدعو له مثل ما دعا اللهم أفلي أبي سامة وارفع درجته في الدهرية نعم إيش بعده؟
حديث عائشة حين توفي سدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرد حجرة
هذا أول ما مات عليه الصلاة والسلام أول ما مات يغطى الميت ما يجرح نعم إيش بعده؟ نعم.
الشيخ أحسن الله إليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر.
نعم.
ماذا يستفاد من هذا الزيادة؟ العمل يعني هل يغمض عينيه أثناء
النبي أغمض عينيه يغمض عينيه تغمض عينيه نعم.
أحسن الله إليكم وعفى عنكم قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجرني في مصيبة أجرني أو أجرني أجرني من الجوار أو أجرني من الأجر ضبطها صحيح ما هو بارك
لهم هم مقصود الأجر ليس الجوار اللهم أجرني في مصيبة أخلف لي خيرا منها
الفصل الثاني عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة
وعن كل حال يعني هذا موطن عظيم معه موطن سهل أنا أدخل وأعلن على كيفكم لا إله إلا الله هذا موطن يثبت الله فيه الذين آمنوا بالقول الثابت ولا كل أحد يسأل له أن يقول إنما هو بتوفيق الله وتيسيره عز وجل وإن كان آخر كلامه دون لا إله إلا الله دخل الجنة نعم صحيح إذا لم يأتي بما يناقضها إذا لم يأتي بما يناقضها على كل حال مثل هذا الموطن موطن تضعف فيه النفس كثيرا ويشتغل الإنسان بنفسه ويبتعد كثيرا عن مثل هذه الأمور ولا يفكر فيها، ومن فكر فيها وفق لمثل هذا العمل، هذا الذي ثبته الله عز وجل. وإلا فإن الشيطان لا يزال في ابن آدم إلى أن تخرج روحه، ويصرفه عن الخير ويبعده عنه. وهذا يدل على فضل كلمة التوحيد، هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة. نعم.
أحسن الله عليك. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة ياسين على موتاكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
في الحديث فيه ضعف، المقصود الموتى المحتضر، لا من مات وخرج الصوت. نعم.
وعن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، وهو يبكي حتى سال دموع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عثمان. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. قال وقال خرج الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قلت فيه عاصم بن عبد الله وهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب.
على كل حال ثبت فيه، ثبت هذا من فعل أبي بكر حينما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقال بأبي وأمي أنت يا رسول الله، تبت حيا وميتا. فلا لا حرج أن يقبل الإنسان الميت أو يكشف عن وجهه وينظر إليه، لا حرج إن لم يكن عنه، يعني لم يخرج عن الآثار الموجودة. نعم.
وعنها قال: إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن حسين بن وحوش أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. قال: بإسناد ضعيف وفيه عجرة أو عروة، شك بعض الرواة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه وهما مجهولان كما في التقريب، وسعيد بن عثمان البلوي مجهول أيضا. الفصل الثالث. وعن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قالوا: يا رسول الله، كيف للأحياء؟ قال: أجود وأجود. رواه ابن ماجه. قال الشيخ: وفيه إسحاق بن عبد الله بن جعفر وهو ابن أبي طالب، وهو مجهول الحال، لم يوثقه أحد. الشيخ عفى الله عنكم وأحسن إليكم، حديث اقرأوا سورة ياسين على موتاكم، ويذكرون عفوا الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فيه رجل يقول له صرف من أبي علي، يقول الشيخ: لم يوثقه أحد إلا ابن حبان. قال ابن منذر:
الحديث ثابت.
طيب، الراوي الذي مثل هذا حاله لا يوثق واحد إلا ابن حبان، فما يعني
على كل حال توثيق ابن حبان على درجات الخمس، فينظر في هذه ثم يعطى الحكم المناسب له، لكن الحديث ثابت من غير هذا الطريق.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي ايتها النفس الطيبه كانت في الجسد الطيب اخرجي حميده وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها الى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبه كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج وما تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر رواه ابن ماجه. قال بسند الحسن فسد رواه أحمد.
سمعت الحديث له شواهد ثابتة صحيحة.
وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يسجدانها. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل أهل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه ثم يقول انطلق به إلى آخر الأجل. قال وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقة كانت عليه على أنفه هكذا رواه مسلم. وعنها وعنه قال
لا تتخذهم أبواب السماء.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر الموت إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به أبواب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءت من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فيقول قد مات أما أتاكم فيقولون قد ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرجي فيقولون اخرجي ساخطة مسحوقا عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنت لريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار رواه أحمد والنسائي.